بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، كنا اخذنا في الدرس الماضي مساله واحده وهي تعجيل الزكاة، فما هو الصحيح في تعجيل الزكاة؟ إذا حال الحول. نعم، هو إذا حال الحول قبل الحول هل يجوز تعجيلها؟ لا يجوز تعجيلها. نقول الأصل أنها ماذا؟ لا تعجل، لكن إذا وجدت هناك حاجة أو مصلحة من تعجيل الزكاة فإن ذلك يجوز عند جمهور العلماء. استدلوا بماذا؟ وأما العباس فهي علي ومثلها، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان استلف منه زكاة عامين. إذا عجل الزكاة ثم لم يتم الحول إلا وقد زاد النصاب أو نقص، وقد عجل زكاة نسبة معينة، زكاة كل المال كان مقداره كذا وكذا، فعجل زكاته فلم يأتي الحول إلا وقد نقص ذلك النصاب أو زاد، فما الحكم فيه؟ إن كان نقص النصاب فالذي دفعه زائدا يكون تطوعا، وليس له أن يسترجع أو أن يحسبه من زكاة سنواته. وإن زاد النصاب وجب عليه أن يؤدي زكاة الزائد. أحسن. طيب، نقرأ ما ذكره الشوكاني. قال الإمام الشوكاني رحمه الله، قال: وأما كون على الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم فوجبه حديث أبي جحيفة قال: قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، وكنت غلاما يتيما فأعطاني منها خلوصا. القلوص هي الناقة الشابة. أخرجه الترمذي وحسنه. أخرجه الترمذي من طريق أشعث عن عون ابن أبي جحيفة عن أبي جحيفة. وأشعث هو ابن سوار الكندي ضعيف. قال: وحديث عمران بن حصين أنه استعمل على الصدقة جاء أن الذي استعمله زياد أو بعض الأمراء، كما في رواية أبي داود استعمله زياد أو بعض الأمراء. وحديث عمران بن حصين أنه استعمل على الصدقة فلما رجع قيل له: أين المال؟ فقال له وللمال أرسلتني أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناه حيث كنا نضعه أخرجه أبو داود وابن ماجه أخرجوه أبو داود وابن ماجه من طريق إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حسين عن أبيه إبراهيم بن عطاء مولى عمران عن أبيه وهو عطاء بن أبي ميمونة أن زيادا أو بعض الأمراء بعث عمران ابن حسين على الصدقة فذكر الحديث وسنده حسن. إبراهيم صدوق وأبو ثقة والحديث الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. قال وعن طاووس قال كان في كتاب معاذ من خرج من مخلاف إلى مخلاف بلد قرية إلى قرية فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته أخرجه الأثرم وسعيد بن منصور بإسناد صحيح. تقدم معنا أن سنن الأثرم مفقود وأن الذي هو موجود الآن جزء يسير من كتاب الطهارة فقط، كذلك سنن سعيد بن منصور أكثره مفقود ومما فقد كتاب الزكاة، ولكن الأثر هذا عن معاذ أخرجه الشافعي في الأم وعبد الرزاق في المصنف وابن زنجوي في الأموال والبيهقي في السنن وغيرهم من طرق عن معمر بن راشد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه. والإسناد صحيح. قال وفي الصحيحين عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثوا إلى اليمن قال له خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم. حديث متفق عليه. طيب بقي قوله في أثر طاووس كان في كتاب معاذ فإن صدقته وعشره، ما المراد بالعشر؟ جاء في بعض الروايات وعشوره وعشوره، والعشور يطلق الفقهاء كثيرا على زكاة الزروع والثمار الذي فيها العشر، فكان المراد صدقته صدقة مال إن كان له مال، والعشراء عشور الثمار إن كان له ثمر أو زرع في مخلاف عشيرته. والعشيرة على ماذا يطلق؟ ها؟ على القبيلة والأهل. فهل في هذا الأثر دلالة على ما ذكره الشوكاني أن الصدقة ترد على أغنياء نفس البلد، ها؟ أو على ماذا يدل؟ على فقراء ذلك البلد. على ماذا يدل الأثر معاذ؟ هل يدل على هذا؟ ها على ماذا يدل؟ على عكس أن ينقلها ولو إلى ماذا؟ أن ينقلها إلى أقارب، ومن خرج من بين عشيرته إلى بلد آخر فالصدقة وعشور ترد إلى عشيرته. فظاهر أنه خلاف ما استدل به ماذا؟ الإمام الشوكاني رحمه الله. حاصل هذا مسألة نقل الزكاة من بلد إلى بلد. أولا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الزكاة باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. هذا تبويل البخاري رحمه الله. باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. ثم ذكر هذا الحديث، حديث ابن عباس في قصة معاذ. ما هو ظاهر تبويب البخاري هذا؟ أنها ولو نقلت إلى بلدان أخرى. والخلاف في هذا في الضمير، في قوله فترد على فقرائهم. فهم الإمام البخاري رحمه الله أن المراد بفقرائهم يعود إلى المسلمين، فتؤخذ من أغنيائهم أي المسلمون وترد في فقرائهم أي في فقراء المسلمين. واختار هذا أيضا ابن دقيق العيد رحمه الله كما نقله الحافظ في الشرح. اختار هذا القول الذي بوب عليه البخاري. قال وإنه وإن لم يكن الأظهر أي في الحديث، إلا أنه يقوي أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر، لا يعتبر أعيانهم، فلا تعتبر في الزكاة كما لا تعتبر في الصلاة، فلا يختص بهم الحكم وإن اختص بهم خطاب المواجهة. وقال بعض العلماء بل الضمير يعود على المخاطبين، تؤخذ من أغنيائهم الذي بعثوا إليهم وهم نفس الفقراء في البلد المعين. ثم ذكر الحافظ رحمه الله خلاف العلماء في المسألة، وفي أقوال قد ذكر أيضا غير الحافظ. القول الأول قول أكثر أهل العلم أن المستحب عدم نقلها، الأفضل هو ألا تنقل بل تصرف في البلد الذي يكون فيه مال الغني والذي يكون فيه الغني. قالوا فإن نقلها أجزأ ذلك، إن نقلها إلى بلد آخر فإن ذلك يجزئ عنه. واستدلوا بالأدلة التي ذكر الشوكاني رحمه الله، من أغنيان فترد في فقراء، قال المراد المخاطبون، وحديث عمران حيث أخذ من الأغنياء وردها في الفقراء. القول الثاني أنه لا يجوز نقل الصدقة، فإن نقلها إلى بلد آخر فلا تجزي عنه. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد قال الحافظ وهو الأصح عند الشافعية، إلا أنهم استثنوا أي الشافعية، قالوا فإذا فقد المستحقون، إذا فقد المستحقون في ذلك البلد ونقلها فإنها تجزي. والحاصل من هذا أن الأصل أن زكاة أهل كل بلد ترد في فقراء ذلك البلد، وهذا هو الظاهر في الحديث. تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم. وهذا هو المقصود من شرعية الزكاة، أن يستغني فقراء كل بلد بما يدفع إليهم أغنياءهم، فيحصل لهؤلاء الأغنياء في هذا البلد أن يغطوا حاجة الفقراء، وللأغنياء في البلد الآخر يغطوا حاجة فقراء البلد الآخر، وهكذا. فإن وجدت مصلحة أو وجدت حاجة لنقلها فيجوز أيضا نقلها. المصلحة كأن يكون فقراء في البلد الذي هو فيه أجانب عنه، وفي بلد آخر فقراء أقارب له هم يساوون هؤلاء في الفقر، يستوونهم وإياهم في الفقر، هنا مصلحة إن نقلها إلى أقاربه لتكون صدقة وصلة. أو كانت هناك حاجة كأن يكون الفقراء الذين في غير بلده أشد احتياجا من الفقراء الذين في بلده، فيصرفها إلى الفقراء الذين في غير بلده لكونهم أشد حاجة من فقراء بلده. أو يكون هناك مثلا أمر من الأمور العظيمة، كان يكون أناس في بلد يجاهدون الكفار وهم بحاجة إلى الزكاة فينقلها إليهم، وإن كان في بلده فقراء وأولئك محتاجون إلى الزكاة والمال ينقلها إليهم. أو هكذا وجد في مكان من يتعلم الدين ويتفرغ له ويسعى في نصر الإسلام بهذا الجانب وهو فقير محتاج، وليس في بلده من هذا الصنف ولا أن يصرفها إليه، كذلك أيضا هذا من المصالح التي تنقل الزكاة لأجلها. وإلا فالأصل أن زكاة أغنياء كل بلد ترد في فقراء ذلك البلد، إلا إن وجدت مصلحة من المصالح المذكورة أو وجد هناك منهم أشد حاجة إليها ونقل إليهم الزكاة أو بعضها فلا بأس. طيب نواصل نقرأ. قال: وأما كونه يبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائرا، فلحديث ابن مسعود في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، معنى الأثرة أي الاستئثار بالحق عمن هو له، أن يأتي غير صاحب الحق يستأثر بالحق لنفسه ولا يعطي من هو له. إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تودون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وأخرج مسلم والترمذي وصححه من حديث وائل بن حجر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله فقال أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ فقال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وأخرج أبو داود من حديث جابر بن عتيق مرفوعا بلفظ سيأتيكم ركب مبغوضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، أي من أخذ الصدق، فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم، فإن تمام زكاتكم رضاهم. أخرج أبو داود من طريق أبي الغصن واسمه ثابت بن قيس عن صخر ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيق عن أبي من طريق أبي الغصن ثابت بن قيس عن صخر بن إسحاق عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيق عن أبي. صخر بن إسحاق مجهول، تفرد بالرواية عن أبو الغصن، وكذلك عبد الرحمن بن جابر بن عتيق مجهول، تفرد بالرواية عن صخر بن إسحاق. قال وأخرج الطبراني عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا ادفعوها إليهم ما صلوا الخمس، أي إلى الأمراء. خرج الطبراني في الأوسط، معجم الأوسط، قال حدثنا أحمد بن رشدين، حدثنا أحمد بن رشدين قال أخبرنا هانئ ابن المتوكل الإسكندراني قال أخبرنا أبو شريح عبد الرحمن ابن شريح قال حدثنا موسى بن وردان عن سعد بن أبي وقاص به. أحمد بن رشدين متهم بالوضع، وهانئ بن المتوكل ضعيف. قال وفي الباب آثار عن الصحابة حتى أخرج البيهقي عن عمر أنه قال ادفعوها إليهم وإن شربوا الخمر، وإسناده صحيح، هو من طريق يحيى بن أبي طالب، قد اختلف فيه حتى قال موسى بن هارون أشهد على يحيى بن أبي طالب أنه يكذب. وفي سؤالات الأجري لأبي داود قال خط أبو داود على حديثه، والمحدثون إذا ضربوا على حديث إنسان أي يتركونه. في الباب بنحو هذا الأثر بل بلفظه أخرجه ابن زنجوي عن أبي هريرة، عن أبي هريرة أنه سئل عن الزكاة قال أدوها إلى السلطان، قالوا إنهم لا يضعونها موضع وإنهم عصاة ونحو ذلك، قال أدوها إليهم وإن شربوا الخمر. رجال ثقات إلا راوي واحد ما وجدت له ترجمة. قال وأخرج أحمد من حديث أنس أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله، فقال نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله فلك أجرها وإثمها على من بدلها. خرج أحمد بن مسند من طريق خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أنس. طريق خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أنس. رواية خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال فيها ضعف، ورواية سعيد ابن أبي هلال عن أنس قيل إنها منقطعة ويحتاج تحرير. لكن قد ذكر أن روايته عنه مرسلة أي منقطعة. قال وأخرج البيهقي من حديث أبي هريرة إذا أتاك المصدق فأعطه صدقتك فإن اعتدى عليك فوله ظهرك ولا تلعنه وقل اللهم إني أحتسب عليك ما أخذ مني. وإن شاء الله ندرس الآن في خلاف في وصله وإرساله. قال وقد ذهب إلى ما دلت عليه هذه الأدلة الجمهور، وأن الدفع إلى السلطان أو بأمره يجزئ المالك، إلى السلطان أو بأمره أي من جاء يطلبها بأمر السلطان، وإن صرفها في غير مصرفها أي السلطان سواء كان عادلا أو جائرا. مسألة دفع الزكاة إلى السلطان لها حالتان. الحالة الأولى أن يكون السلطان عادلا ويضع هذه الزكاة مواضعها الشرعية، يصرفها في أهلها. فقد نقل شيخ الإسلام وقبله النووي أنها في هذه الحال مجزئة، نقلوا الإجماع. إن كان السلطان عادلا ويضعها في مواضعها فبالإجماع تجزئ عن دافعها، نقل الإجماع النووي وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله. الحالة الثانية أن يكون السلطان جائرا ولا يضعها في مواضعها الشرعية، ففي قولان للعلماء. القول الأول أنه يجوز دفعها إليه وتجزئ عن رب المال، يجوز دفعها إلى السلطان وتجزئ. وهذا القول قال به جمهور العلماء واستدلوا بهذه الأدلة التي ذكرها الشوكاني. القول الثاني أنه لا يجوز دفعها إلى السلطان الجائر، وإن دفعها إليه لا تجزئه، وهذا القول هو قول للشافعي رحمه الله، وجاء أيضا عن الثوري أنه قال احلف لهم وكذبهم ولا تعطهم شيئا إذا لم يضعوها مواضعها، أي تخلص. جاء أيضا عن عطاء ابن أبي رباح أنه قال أعطهم إذا وضعوها مواضعها. قال العلماء فمفهومه أن إذا لم توضع مواضعها لا يعطيه إياها، وقال الشعبي أيضا وأبو جعفر إذا رأيت الولاة لا يعدلون فضعها في أهل الحاجة من أهلها، أي ضعها عنه ولا تعطهم إياها. استدل بعضهم بالآية قال لا ينال عهد الظالمون، قال وهذا من عهد الله الذي عهد به إلى عباده، فلا يناله الظالمون ولا يأخذه الظالمون، إنما يأخذه العادلون، ولا يبيها خلاف هل هي دليل في محل النزاع أو لا. قال الشوكاني رحمه الله بمعنى كلامه قال وعلى التسليم بأن فيها دلالة على محل النزاع فهي عامة مخصوصة بالأدلة التي سبقت، كلام هذا في السير الجرار. قال وعلى التسليم بأن فيها دلالة على محل النزاع فهي عامة مخصوصة بهذه الأدلة، وإذا اختار الشوكاني رحمه الله كما في هذا الموضع أنها تدفع إلى الإمام جائرا كان أو عادلا، وهذا هو الصحيح، وأنه يجوز دفعها إليه. ومن دفع إليه اجزأت عنه سواء وضعها مواضعها أو لم يضعها مواضعها، فتبرأ ذمة صاحب المال، أسيما إن سألها وطلبها. وسيأتي إن شاء الله بقي أيهما الأفضل، أن يفرقها الإنسان بنفسه أو أن يدفعها إليه، إن شاء الله نتكلم عن هذا في الدرس الآخر.